إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام ربنا تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، إن في النفس آفات ينبغي للعبد إذا ما أراد أن يستقيم له سيره إلى الله تبارك وتعالى أن ينقي هذه النفس من تلك الآفات. فمن هذه الآفات التي توجد في النفس وكل بحسب إيمانه، ألا وهي الكبر، وهو أن يتعاظم الرجل في نفسه ويرى أن فيه من صفات الكمال ما يترفع بها عن غيره حتى يؤدي به ذلك إلى أن يحتقر الناس ويترك الأخذ بالحق. ولذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي ترك الأخذ بالحق واحتقار الناس، لأنه يرى أنه أعلى من الناس قدرا أو مكانة، سواء كان هذا العلو في أمر من أمور الدنيا أو في أمر من أمور الآخرة. فإن هنالك بعض من الأمور يظهر فيها الكبر ويتكبر به، ويعجب العبد بنفسه عن غيره بهذه الأمور. فمن هذه الأمور التي يتكبر بها العلم، وكما تعلمون أن المقصود بالعلم إنما هو علم الكتاب والسنة، أما العلوم الدنيوية المادية من طب وكيمياء وفيزياء وغيرها فهذه سماها الله عز وجل في كتابه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فتجد أن الناس أو بعضا من الناس يتكبرون على غيرهم بالعلم، وإنما العلم هو سبيل لخفض الجناح، العلم سبيل للتقوى وخشية الله عز وجل، وليس سبيلا لأن يتكبر به بعض من حصله على غيره ممن لم يحصله من الناس. لذلك كان أهل العلم هم أقرب الناس لربهم، وهم أخشى الناس لله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء الذين يتعلمون عن الله عز وجل ويفهمون عن الله تبارك وتعالى هم أكثر الناس خشية، وهم أكثر الناس تقوى. لا أن يزداد الرجل في العلم فيزداد شموخا على غيره من الناس بأن يحتقرهم، بل يحدو به ذلك أن يترك الحق ولا يأخذه منهم. وقد قال جماعة من سلف العلماء: لا ينبل الرجل، أي لا يصير الرجل له قدما راسخة في العلم والعمل حتى يأخذ ممن هو دونه، من أقل منه علما يستفيد منه، ويأخذ ممن هو مثله، ويأخذ ممن فوقه. إذن أيها الأحبة الكرام، العلم طيب، لكن النفوس تختلف، فإن أوعية العلم تختلف من رجل إلى آخر ومن عبد إلى آخر. فإنما مثل العلم كمثل الماء الذي ينزل من السماء، كمثل المطر، ماء واحد وينزل على أرض واحدة فيها من كما يقال من العناصر كلها واحدة، ليس هنالك بقعة أفضل من بقعة، ومع ذلك يخرج من هذا الماء النبات الحلو، الثمر الحلو، وكذلك المر، كما يخرج منه اللذيذ الشهي، وكذلك السم القاتل. إذن العلم يطيب النفوس، لكن لما كانت هذه النفوس خبيثة لم تتنقى بعد من الدنس، صار هذا العلم يتكبر به، وهو فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، قد ينفعه منك ويرزقه لغيره. فلذلك ينبغي للعبد كلما ازداد علما كلما ازداد تقوى من الله تبارك وتعالى. قال الشافعي رحمه الله يوما وقد امتلأ مجلسه بعشرات الآلاف من طلاب العلم الذين يأخذون عنه ويكتبون عنه، تمثل ببيت شعر يبين أنما ثمرة العلم ليس الكبر، وإنما ثمرة العلم مخافة الله تبارك وتعالى. قال: ولولا أن الشعر بالعلماء يزني لكنت اليوم أشعر من لبيدي، لأنه كان فصيحا في اللغة، ولولا مخافة الرحمن ربي لقلت أن الناس كلهم عبيدي. إذن العلم يلقي في قلب العبد ذلة وخفض جناح وتقوى لله تبارك وتعالى. ثاني ما يتكبر به هو المال، نجد أن بعض الناس الذين يرزقهم الله عز وجل المال إذا هم يتكبرون بهذا المال على عباد الله عز وجل، ويتخذون هذا المال سبيلا للترفع عن الناس والإعجاب بأنفسهم عن الناس، وما علموا هؤلاء القوم أنهم مسؤولون عن هذا المال يوم القيامة، من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه، هذه واحدة. وما علم الأغنياء أنهم موقوفون على قنطرة يحال بينهم وبين دخول الجنة بنصف يوم يسبقهم الفقراء والمساكين من العباد. أما علم القوم أن المال إنما أنزل لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أي يستعمل في طاعة الله تبارك وتعالى، لا يستعمل في التكاثر من الضياع والتكاثر من العقارات وأن يبغي بعض الناس على بعض، فإن ذلك سبيل لعذاب الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. انظر وتأمل إلى قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي تعالى عليهم واحتقرهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعزبة إلى القوة، أي أن المفاتيح لا يستطيع العزب أي دون العشرة من الرجال أن يحملوها، فكيف بالكنوز؟ ومع ذلك حينما ذكر بالله عز وجل تكبر، قال إنما أوتيته على علم عندي، فكان عاقبته أن الله عز وجل قال فخسفنا به وبداره الأرض، الله تبارك وتعالى خسف به وبداره الأرض، ذهب هو وكنوزه وما بقي منه شيئا، لأنه تكبر بمال الله على عباد الله. أيضا مما يتكبر به على عباد الله الأحساب والأنساب، فإن الرجل تجده من عائلة ذي حسب ونسب، إذا هو يترفع بهذا الحسب والنسب على من دونه من الناس حتى ولو كانوا أتقى منه، حتى ولو كانوا أعلم منه، وما علم ذلك المسكين أن من لم يجري به عمله، من لم ينفعه عمله أي عمله الصالح لا يسعفه نسبه. انظر وتأمل من أعظم الناس نسبا، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل وغيرهم من صناديد قريش، أين هم؟ في النار، في النار يعذبون، ويوم القيامة يذوقون العذاب الشديد، لم ينفعهم ولم تنفعهم أنسابهم. انظر وتأمل إلى الموالي الذين لا أنساب لهم، كصهيب الرومي عبد مملوك جاء من بلاد الرومان، وانظر وتأمل إلى ذاك سلمان الفارسي الذي جاء عبد وبيع بمكة، وانظر وتأمل إلى بلال الحبشي الذي جاء عبد وبيع بمكة، وكذلك خباب بن الأرط وعمار بن ياسر، أين هم؟ أين صاروا؟ إلى الجنان، لأنهم سابقوا إلى الله عز وجل، لم تحول بينهم الأنساب والأحساب وبين طاعة الله تبارك وتعالى وبين أن يدخلوا في دين الله عز وجل. انظر وتأمل، خرج ليلة الأخنس بن شريك وأبو جهل وأبو سفيان، ذهبوا ليستمعوا ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كل واحد منهم قد اتخذ زاوية من البيت يستمع إلى ما يقرأ ويتلو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته جمعهم الطريق، وكانوا لا يعرفون بموقع بعضهم البعض، فتلاوموا فيما بينهم كيف لكبراء قريش أن يستمع إليه، كيف لو رآكم صبيانكم وسفهاؤكم ماذا سيفعلون، سيفتنون بهذا الرجل. فمضوا ليلتهم، فلما كانت الليلة القابلة اجتمعوا، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته انصرفوا فجمعهم أيضا الطريق فتلاوموا. فلما كانت في الليلة الثالثة حدث مثل ما حدث في الليلة الأولى والثانية، فتعهدوا فيما بينهم على ألا يعودوا ليستمعوا من محمد صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما أصبح الأخنس بن شريك ذهب إلى أبي سفيان وقال يا أبا سفيان ما تقول فيما سمعت من محمد وهل هو صادق؟ قال يا أبا ثعلبة إني أسمع منه أشياء فأعرفها وأشياء لا أعرفها. فقال الأخنس وأنا كذلك. ثم ذهب إلى أبي جهل وقال له ما تقول فيما سمعت من محمد وهل هو صادق؟ قال نعم، ولكن ماذا نفعل وقد تقاسمنا وبنو عبد منافر الشرف، أطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وفعلوا كذا وفعلنا حتى إذا تحاذينا بالركب وصرنا كفرسي رخاب. قالوا منا نبي يأتيه الأمر من السماء أو يوحى إليه من السماء، وأنى لنا ذلك؟ كيف لنا أن نأتي بنبي؟ والله لا نتبعه أبدا ولا نصدقه. حالة العصبية للأحساب والأنساب بالتكبر على دين الله عز وجل، حيل بينهم وبين الحق، حيل بينهم وبين طاعة الله تبارك وتعالى. أيضا مما يتكبر به كثرة الأتباع، إن كثيرا من الناس يتنضر بكثرة أتباعه ويستدل على صحة منهجه بأن أتباعه كثر، وهذا كلام زائف وهذا فهم ضال، لأن أهل الحق دائما وأبدا قلة في كل زمان ومكان. انظروا وتأملوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي وقد حشر معه الرهط، والنبي وقد حشر معه الرهيط، والنبي معه الرجل، والنبي ومعه الرجلين، والنبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذن هل هؤلاء الأنبياء ليسوا على الصراط المستقيم وليسوا على المنهج القويم؟ كلا، ولكن دائما أهل الحق وأتباعه قلة. فإن كثرت أتباعك فلا تفرح بذلك، لأنه في هذه الحالة ينبغي عليك أن تراجع منهجك مراجعة دقيقة، تتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتتجنب فيها الهوى والانتصار للنفس. انظر وتأمل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي رواية منصورين، لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. طائفة أي قلة وسط جماعة كفر. فأهل الحق وأهل المنهج الصحيح دائما قلة، فلا يغرك كثرة الأتباع ولا يشغل بالك قلة أتباعك ما دمت متمسكا بغد النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا في ذلك أو عاملا بفهم الصحابة رضي الله عنهم، ومجنبا للهوى دين الله تبارك وتعالى. أيضا مما يتكبر به الجمال، وهذا أكثر ما يكون بين النساء، إذا رأت إحداهن من نفسها أنها وطيئة أو جميلة فإذا هي تزدري أخواتها من النساء، بل وتستقل من شأنهن وتحقرهن، فإن الجمال أمر مؤقت سرعان ما سيذبل. فبما تتكبر؟ تتكبر بشيء عما قليل يذل، وإن الجمال الحقيقي الذي يدوم هو طاعة الله تبارك وتعالى وحسن معاملة الناس والإحسان إلى الخلق في معاشرتهم، هذا هو الجمال الحقيقي، جمال النفس وليس جمال الجلد والوجه. لأن ذلكم الجلد وذلكم الوجه سرعان ما ينقلب العبد إلى الموت فيدب إليه الدود ويرقع فيه. إذن ينبغي للعبد ألا يتكبر بما وهبه الله عز وجل من مواهب، بل ينبغي عليه أن يشكر الله عز وجل على تلك المواهب وتلك النعم، وهذا يستلزم خفض الجناح للمؤمنين والتواضع في معاملتك مع إخوانك المسلمين. أيها الأحبة الكرام، بقي لنا أن نعرف كيف لأحدنا أن يعالج هذا الكبر في نفسه إذا ما رأى من نفسه عجبا أو شموخا أو علوا، كيف يعقف على نفسه ويعالجها؟ أول شيء ينبغي للعبد أن يعالج به نفسه أن يقف على حقيقة نفسه، أنه مهما تعاظم، أنه مهما تعالى، أنه مهما كذا وكذا، فهو بدايته حقيرة ونهايته حقيرة. يزيد بن المهلب كان أميرا على المدينة، وكان ذاتي وإعجاب بنفسه، لبس يوما حلة فإذا ذيلها يجر على الأرض، فقابله مطرف بن عبد الله، قال له: يا هذا، إن هذه مشية يبغضها الله تبارك وتعالى. فقال له يزيد: أو ما تعرفني أنه أمير المدينة؟ قال: بلى، أولك نطفة مبرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت مع ذلك تحمل بين جنبيك العذرة. فانكسر يزيد وقال: نعم يا عم، لقد عرفتني حقا. إذن لابد للعبد أن يعرف حقيقته، أين هو مما صار وإلى ما يصير. بدايته تراب وإلى تراب يصير، فعلى ما يتكبر؟ تراب يتكبر على تراب. بل انظر وتأمل إلى مقولة الأحنف بن قيس رحمه الله، قال: عجبت لمن خرج من مجرى البول مرتين، أي خرج من ذكر الرجل ومن فرج المرأة، فهذان مجرى البول. عجبت لمن خرج من مجرى البول مرتين كيف يتكبر. بلغ عمر بن عبد العزيز أن أحد أبنائه قد اشترى خاتما بألف درهم، فقال أو فكتب إليه أن بع الخاتم واطعم به ألف مسكين، واتخذ خاتما من حديد وانقش عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. إذن ينبغي للعبد ألا يتعالى، فإذا ما حدثته نفسه بذلك أن يرجع إلى أصله الذي منه بدأ وإليه يعود. ثاني تلك العلاجات التي يستعان بها على علاج الكبر والتعالي في نفوسنا، أن يكسر العبد نفسه إذا ظهر فيها شموخا وعلو، لا بد أن يكسرها. ولذلك نجد أن المتأمل في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يحتفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي حافيا، وأحيانا كان يجلس بين أصحابه لا يعرف منهم. لذلك لما جاء ضمام بن ثعلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراجعه فيما جاءه به رسول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أيكم محمد؟ فلم يكن له عرش يجلس عليه، ولم يكن له كرسي أو دكة يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مميزا بين أصحابه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين دانت له الجزيرة بأسرها وبلاد الرافضين وفارس، وكذلك بلاد الشام، رأى يوما جارية تحمل قربة من ماء وهو أمير المؤمنين، فقام عنها وحمل هذه القربة حتى أوصلها إلى دارها. فلما رجع قاله أصحابه: يا أمير المؤمنين، لما فعلت ذلك؟ قد كان يكفيك أحدنا. قال: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها. أردت أن أذلها، أي أن أكسرها، لأن في ذل النفس في الدنيا رفعتها في الآخرة. وانظر وتأمل، يوما نادى الصلاة الجامعة، فخرج الناس إلى مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فيهم خطيبا قال: أيها الناس، لقد رأيتني أرعى غنما لبعض خالاتي من بني مخزوم على قبضة من تمر أو زبيب. ثم نزل من على المنبر فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، لقد وضعت من قدرك. فقال له: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أكسرها وأذلها. هكذا كانوا يتعاملون مع أنفسهم. ما يستطيع أحد أن يذكر عمر ويقلل من شأنه على ما فعل، ولكن ما زاد ذلك في أعين الناس، ما زاد عمر ذلك في أعين الناس إلا رفعة، وما زاد ذلك عمر في أعين الناس إلا مهابة وتعظيما وإجلالا. ثالث تلك الأمور التي يستعان بها على علاج الكبر والتعالي في النفوس، ألا وهو أن يقضي الرجل حاجاته بنفسه. يخرج إلى السوق فيشتري أشياءه ويحملها بنفسه، لا يتخذ أناسا يقضون له حاجياته حتى ولو كان أمير البلاد، فإن ذلك يرهف حسه ويرقق قلبه ويخفض جناحه ويذهب التعالي من نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأسواق، وكان يشتري ويبيع، وكان يستدين من اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويخصف نعله ويعتقل الشاه أن يحلبها، ويكون في بيته ما يعمل الرجال في بيوتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ألا يكون لنا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسوة والقدوة حتى ننقي أنفسنا من التعالي والكبر والاستكبار في الأرض بغير الحق؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديه القويم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، إن الرجل إذا قضى حاجاته بنفسه كان ذلك سبيلا لتطيب قلبه وذهاب التعالي منها وتواضعه لربه تبارك وتعالى. دخل يوما رجاء بن حيوة على عمر بن عبد العزيز وسهر عنده بعد العشاء، فإذا بالسراج قد نقص منه الزيت وأوشك على الانطفاء، فأراد عمر أن يقوم كي يصلح المصباح ويضع فيه الزيت، فقال له رجاء: يا أمير المؤمنين، هل أيقظت الغلام الخادم؟ قال: لقد دأب يومه وليلته وما نام إلا الساعة، لقد أتعب نفسه في العمل وما نام إلا هذه الساعة، ومن الظلم أن أوقظه في تلك اللحظة. قال: يا أمير المؤمنين، أكفيك ذلك؟ أقوم عنك فأصلح السراج؟ قال: لا. وقام بنفسه عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين فأصلح السراج، ثم عاد فقال: يا رجاء، ماذا حدث؟ ذهبت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. يا رجاء، ليس من مروءة الرجل أن يستعمل ضيفه، ليس من مروءة الرجل أن يستعمل ضيفه، أن يجعل ضيفه يعمل عنده، يناوله شيء أو يعطيه شيء، بل الضيف يكرم، الضيف يقدم له كل شيء، حتى ولو أكلته بيدك، أطعمته بيديك. أيها الأحبة الكرام، بقي لنا أن نقف على آفات الكبر، فإن الكبر هو خلق سيء، وهو خصلة شيطانية، وفيها من الآفات ما فيها، لأن أول من تكبر هو إبليس عليه لعنة الله، حينما أمره الله عز وجل بأن يسجد لآدم، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهو أول من عمل هذا العمل، وانتحل تلك الخصلة، وتخلق بهذا الخلق الرديء، فلذلك في هذا الخلق من الآفات ما فيه. أول شيء أنه يحال بين العبد وبين آيات الله عز وجل، سواء كانت تلك الآيات آيات سمعية وهي القرآن، أو آيات بصرية وهو النظر والتأمل في عظيم خلق الله تبارك وتعالى، لما قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يحال بينهم وبين النور، يحال بينهم وبين الإيمان، يحال بينهم وبين أن يفهموا كلام الله عز وجل، أو أن يفقهوا عن ربهم تبارك وتعالى. ثاني تلك الأمور أو تلك الآفات أن من يتكبر هو متعرض لغضب الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اختال في مشيته أو تعاظم في نفسه لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فأينا يريد أن يعرض نفسه لغضب الله تبارك وتعالى؟ ثالث تلك الآفات أن الذين يتكبرون إنما هم يحرمون أنفسهم من نعيم الله عز وجل في الآخرة، فلا يدخلون الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بل إن الذي يتكبر في الدنيا يحجب عن ربه تبارك وتعالى في الآخرة، من حجب عن ربه فقد حجب عن كل خير، وأودع في كل سوء وشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب عظيم، وفي رواية: ولهم عذاب أليم. منهم شيخ زاني، شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر، أي فقير مستكبر. أيضا إن الذي يتكبر على الله عز وجل ويتعالى في الدنيا على عباد الله تبارك وتعالى إنما هو متعرض لعذاب الله تبارك وتعالى. متعرض لعذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا بالآفات، بأن يصيبه الله عز وجل في نفسه أو في ولده أو في ماله. انظروا وتأملوا إلى ذلكم الحديث جيدا. رجل دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل بشمال، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فأبى وقال: لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا استطعت. فإذا بالرجل لا يستطيع أن يرفع يده إلى فيه، فما رفعها إلى فيه. هذا عذاب من الله عز وجل أصابه به في الدنيا، عقوبة من الله تبارك وتعالى، أن شلت يده فما استطاع أن يرفعها إلى فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعه إلا الكبر. الرجل كان سليما معافى، يستطيع أن يأكل بيمينه كما يأكل بشماله، لكن ما منعه أن يفعل ذلك إلا الكبر، فعوقب بأن جفت يده أو شلت يده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في بردي قد أعجب بنفسه يختال في مشيته، فخسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. هو يتعذب في الأرض إلى قيام الساعة. كذلك عذاب أرض المحشر للمتكبرين. يحشر المتكبرون يوم القيامة في صور الذر، أي في حجم النملة، يطعهم الناس بأقدامهم، يلقى عليهم الذل، ويسجنون في سجن جهنم، ويطعمون من طينة الخبال، أي من أسوأ أرض أنواع طعام أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. كذلك أيها الأحبة الكرام، الله تبارك وتعالى توعد بالعذاب والنكال لمن تكبر، لأن الكبرياء هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي للمخلوق أن ينازع خالقه عز وجل في كبريائه وفي علوه. قال الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته، فمن نازعني فيهما عذبته. ولذلك انظر وتأمل إلى عظيم فعل الله عز وجل في المتكبرين من السالفين من الأمم، كيف عذبهم وكيف أخذهم أخذة رابية وسلط عليهم جنوده العاتية. ذلكم النمرود الذي تعالى على الله عز وجل، وإذا هو يريد أن يشرك به مع الله تبارك وتعالى، نازع إبراهيم عليه السلام في دينه، قال: إبراهيم إن ربي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وذلكم العاتي فرعون الذي أراد أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، قال: أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية، بل وقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. إذا هو يتعالى على الله عز وجل ويتكبر فأغرقه الله تبارك وتعالى. وكذلك انظر إلى قوم عاد حينما عتوا وحينما تكبروا في الأرض بغير الحق، كيف أخذهم الله عز وجل. كذلك قوم ثمود، كذلك كل القرون السالفة والماضية حينما تكبروا ونازع الله عز وجل في كبريائه أخذهم الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، ينبغي علينا أن نعكف على أنفسنا جيدا، وأن نستخرج منها علالة التكبر والتعالي، فإن ذلك أنشط لنا حتى نسير إلى ربنا عز وجل ونلقاه غدا وهو راض عنا غير غضبان، وإلا تعرض لسخطه وغضبه. فلا يبغي بعضنا على بعض، ولا يتكبر وتعالى بعضنا على بعض، ولنعلم جميعا أننا خلقنا من أم واحدة ومن أب واحد، فإن مبدأنا التراب وإلى التراب نسير، وإنما مهما تعاظم العبد فهو حقير هير، أمره بدأ بالحقارة وينتهي إلى الحقارة. لذلك ينبغي أيها الأحبة الكرام أن ننتزع تلك الآفة من نفوسنا، وهي موجودة في كل منا، فلا يدعي أحدنا البراءة منها، ولكن قد تكون موجودة بنسب معينة، عند هذا بنسبة عالية، وعند هذا بنسبة أقل وأدنى، ولكن لا يسلم للعبد دينه، ولا يسلم للعبد استقامته لله تبارك وتعالى إلا بأن ينتزع الكبر والتعالي والعجب من نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر أنفسنا، وأن ينقي أنفسنا من التعالي والكبر. اللهم نقي أنفسنا من التعالي والكبر. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين، واهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم دمر عليهم بنيانهم، واهدم عليهم أركانهم، واجعل بأسهم بينهم شديد يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.